أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ينادي الله جل وعلا المؤمنين ويخبرهم بأنه سيبتليهم بشيء، يعني ليس بكثير، ليس بلوى كبيرة يمكن أن تتحمل، من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إذن هذا إخبار من الله تعالى أنه سيبتلي المؤمنين بأن يجعل بعض الصيد يتمكنون منه بأيديهم، لأنه يكون بيض أو فراخ صغيرة أو برماحهم، إذا كان مما إذا رآهم ينفر منهم يمكن أن يقتلوه بالرماح. إذن هذا إخبار من الله تعالى أنه سيبتلي، ولذلك هذه الشريعة كلها ابتلاءات. الخلق كله خلقوا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة، كما قال فمنهم شقي وسعيد. إذن هذه الحياة ابتلاءات. إذن ليبلونكم، ليختبرنكم وليبتلينكم بشيء، أي ليس بكثير. الصيد معروف، وهو ما يصاد من الوحش ومن الطيور المباحة، يقال له صيد، يعني المصدر على المصيد. أيوة، صاد يصيد صيدا إذا ذهب للصيد. ويقال للذي صيد صيد، أي مصيود، أصل مفعول، فعل بمعنى مفعول. والصيد يقال لبقر الوحش وللزرافة وللوعل وللريم وللظبي، ويقال لأنواع الطيور التي تباح كالأوز والبط والقطاء وأنواع الحمام والعصافير. لكن هناك بعض الطيور محرم، مخلب من الطير، وناب من السباع، أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، أيش؟ حرام. إذن ينادي الله المؤمنين ويخبرهم بأنه سيبتليهم بشيء من الصيد، والصيد محبب لنفوس العرب لأن أمورهم صعبة، وهو كما أن فيه رياضة وفيه شهوة فيه منافع تناله أيديكم كالبيض وكالصغير من أولاد الوحش والفراخ، ورماحكم مما كان لا تتمكنون منه إلا بالسلاح. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليبلونكم ليعلم، الابتلاء ليعلم علما تقوم به الحجة، لأن علم الله تعالى التصيب به يشمل ما لم يكن وما كان لو كان كيف يكون. والناس لا تعاقب إلا بما أخبرت به وقامت عليها الحجة به، أي ليعلم الله علما تقوم به الحجة، أنكم أمرتم فلم تمتثلوا فقامت عليكم الحجة. أما الله تعالى يعلم قبل ميلادهم من يمتثل ومن إيش ومن يعصي، كما قال فمنهم شقي، خلقهم وهذا كتب عليه الشقاوة وهذا كتب عليه السعادة، ما يزول. ولذلك أخبر في سورة الحديد أن كل شيء يقع في الدنيا مكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن ننشأها ونخلقها، إن ذلك على الله يسير. قدر ذلك وأخبركم به وهيأه لكم لكي لا تأسوا. المسلم يبقى في حياته معتدل، ولكن هذا مخيف ومزعج ومقلق، ولا ينفع فيه إلا الالتجاء إلى الله ومداومة العمل. لأنه هذا بعض الذين كتب الله عليهم الشقاوة أكبر سبب يضلهم القدر. الذي يكتب الله عليه الشقاوة أكبر ما يضل القدر. يقول لك يا أخي اللي كتب الله صار ويترك الصلاة ويترك الصوم ويترك الطاعة فيشقى. لكن لما استشكل الصحابة هذا الأمر وقالوا ففيما العمل، ماذا قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا؟ اعملوا اعملوا اعملوا. فيا عبد الله الخطر في عدم العمل. اللي كتب لا تعلمه وأنت تجهله، لكن لا تجهل أن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء، لا تجهل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة، لا تجهل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك الذي يكتب الله له السعادة أول شيء يخاف، ثاني شيء ينشط للعمل، ثالث شيء يسأل الله، رابع شيء يبتعد عن موارد العطب، فهذا ما ظن على أن الله تعالى هداه. أما الذي يأمن ولا يخاف ويقول الذي كتبه الله سيكون ويترك العمل، هذا ما ظن لأن الله كتب له الشقاوة، أرجو الله السلام والعافية. ومن أكثر ما يوبق الناس الأمن، هذا الأمن خطير، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذلك كان من أكثر ما يخاف من القدر الصحابة الكبار أبو بكر وعمر، هذان كانا يردفان ويخافان مما كتب في صحائفهما. والإمام سفيان الثوري ومالك وأحمد وأبو حنيفة وكل العلماء الكبار يخافون من السابقة، ولكن نحن ما نملك إلا نعمل ونسأل الله التثبيت، نعمل ونسأل الله أن يوفقنا وأن لا يسلم منا الإيمان قبل أن نموت، كما كان دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا القدر لا يستدل به على المعائب، لا، يستدل به على مصائب. آدم قال له موسى ابنه: أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له: أنت كليم الله تلومني على أمر قدره الله قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، لأن آدم تاب وهذا الشيء كتبه الله وانتهى. لكن واحد يروح يسرق وهو سارق يقول: أنا كتب الله علي السرقة، نقول له: نحن كتب الله علينا أن نقطع يمينك، لأن الله قال السارق والسارقة. واحد قتل مؤمن متعمد يقول: أنا قدر الله علي، نقول: ونحن الله قدر علينا أن نقتلك، لأن ربنا جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة. واحد ضرب واحد نأتي به ونضربه ونقول: نحن والله قدر علينا نضربك كمان. فما يستدل بالمعائب بالقدر، لا، لكن المصائب شيء الذي هو يستدل به القدر. واحد مشى في الطريق فلا سمح الله ضربوا واحد ومات، هذا شيء مقدر، ما له فيه هش، ما له فيه شيء، وكل شيء مقدر من الله. لكن التعمد وهذا المعايب لا يستدل بها القدر، لأن هذا عملها هو ولا يدري ما كتب. لأن الذي يترك العمل هل يعرف ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ؟ إذن هو تركه تعمدا لا يدري ما الذي كتب. إذن نحن نجري عليه الحكم لأنه عمله عمدا ويجهل ما الذي كتب. لكن الذي وقع من الخطأ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إذن يستدل به. إذن قال جل وعلا: ليعلم الله من يخافه بالغيب، علما تقوم به الحجة ويكون به الحكم بالغيب. أيوة، في غيبه. نعم، لأن الذي يؤمن بالغيب هو الذي يعبد الله حقيقة. الذين يؤمنون بالغيب الذين يعني يمارسون الطاعات حقيقة، سواء غابوا عن الناس أو حضروا، يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عنهم من الأمور التي لم يروها، أو بغيبتهم عن الناس، أو بهما معا. فالذي يؤمن حقيقة إذا غاب عن الناس اجتهد في العبادة ونشط لها، أما الذي لا يؤمن إلا في حضور الناس إذا غاب عن الناس نام وترك الذكر، هذا يلعب. ذلك الفرق بين المتقي وغير المتقي، أن المتقي إذا غاب عن الناس كثر من الاستغفار والتوبة ومن أعمال البر، لأن الناس لا تراه، هذا يسلم له. أما الذي إذا رأى الناس استغفر الله، وإذا غاب عن الناس لا يقول استغفر الله، استغفر الله من عمله، هذا مشكل. هذا ذلك لا يعلم الإنسان أكثر من نفسه. من يخافه في غيبته عن الناس، ويخافه في الغيب، الجنة والنار والقيامة، هذه أمور غيب. ولذلك الأمة المسلمة امتدحت بأنها تؤمن بالغيب، قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الجنة والنار، الملائكة، الله، نعيم الجنة، عقاب النار، هذه كله غيب. أما الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يؤمنون إلا بما يرى في المجهر، بالمجهر أو بالتحاليل. أما هذه الأمة تؤمن بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك الإخبار والتوجيه والتحذير فله عذاب أليم، أي موجع يصل وجعه إلى قلوبهم عياذا بالله. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، نادى مرة أخرى: ليبلونكم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ينادي الله جل وعلا المؤمنين وينهاهم عن قتل الصيد في حال اتصافهم بالإحرام. يا أيها الذين، ينادي الله جل وعلا المؤمنين وينهاهم عن قتل الصيد في حال اتصافهم بالإحرام. والإحرام هنا صالح لأمرين: أحرم الرجل إذا دخل في الأحرام، وأحرم الرجل إذا دخل في الحرم. وهذا من إعجاز القرآن وشمول المعاني فيه، أي لا تقتلوا الصيد وأنتم متلبسون بالإحرام أو أنتم داخلون في الحرام. فكلا الأمرين سبب في المنع من الاصطياد. إذا كنت في الحرم فلا تصيد، وإذا كنت محرم فلا تصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، نهي للتحريم. قلنا الصيد يكون من النعم الوحشية، البقر والإبل والغنم والطيور، فيه إبل وحشية زي الإبل، وفيه بقر وحشي، وفيه أنواع من الغنم مثل الوعل يشبه الخروف، ومثل الظبي والريم يشبه المعز، وفيه الزرافة، هل هي تلحق بالإبل أو بالبقر؟ تشبه البقر، وإن كانت عنقها طويلة، رقبتها طويلة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم، والحال أنتم مبتدأ حرم الخبر وهي جملة حالية، أي في حال اتصافكم بالإحرام. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل. وفي قراءة أخرى، قراءتان سبعيتان، جزاء مثل بدل منها، أو جزاء مضاف مثل مضاف إليه. وهنا وقفات مع الصيد خفيفة. أول شيء، أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له الاصطياد، هذا إجماع، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا محل إجماع. واختلفوا في الصيد إذا قتله غير المحرم هل يجوز للمحرم أو لا، على ثلاثة أقوال. واختلفوا في الصيد إذا قتله المحرم، واختلفوا في الصيد إذا قتله غير المحرم هل يجوز للمحرم أكله أو لا يجوز. الصيد إذا قتله الحلال هل يجوز للمحرم أكله أو لا يجوز، على ثلاثة أقوال: قول يجوز مطلقا، وقول يمنع مطلقا، وقول التفصيل وهو أسعد بالدليل. إذن الحلال إذا قتل الصيد هل يجوز للمحرم أكله أو لا يجوز، ثلاثة أقوال: قول يجوز، وقول لا يجوز، وقول التفصيل وهو الذي يسعد بالدليل. وكل في ذلك أدلة، لكن الجمع واجب متى ما أمكن. فالنصوص إذا كانت تتفق وتتحد والجمع بينها جائز ذلك أولى. ويكون المحرم إذا صاد الحلال لنفسه ولم يصد للمحرم ولم يساعد المحرم في قتله وقتله الحلال لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكله، أما إذا قتله الحلال لأجل المحرم فلا يجوز أن يأكله المحرم. وإذا قتله المحرم فلا يجوز للمحرم ولا للحلال أكله، يبقى ميتا. إذن المحرم إذا قتل الصيد هو ميتا ما يؤكل، أما الحلال إذا قتل لأجل المحرم فلا يجوز للمحرم أكله. إذن التفصيل أسعد بالدليل هنا، أنه إذا قتل الحلال الصيد لأجل نفسه ورأى محرما فيجوز له أن يأكل منه، وهذا الذي تدل عليه النصوص وهو الذي يجمع بين الأقوال. طيب، فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا قتل المحرم الصيد ناسيا لا إثم عليه، رفع عن أمتي خطأ النساء. إذا قتله ناسيا لا إثم عليه، لكن هل يلزمه المثل أو لا يلزمه؟ الجمهور قالوا يلزمه، والذي قاله الإمام أحمد واستظهره الوالد في الأضواء أنه لا يلزمه، لأنه قال ليذوق وبال أمره، والمخطئ ليس له وبال أمر لأنه لا إثم عليه. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن هنا استظهر بعض المحققين أن المحرم إذا قتل خطأ لا يلزمه، وإن كان هذا يعني رأي خلاف قول الجمهور، لأن الآية يعني صرحت بأنه يعني يكلف ليذوق وبال أمره، والوبال لا يقال إلا ما هو متعمد، أما غير المتعمد لا يوصف بالوبال. ولذلك هذا المفهوم يعني مصرح به منطوق، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال إيش؟ وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم. قال بعضهم للإباحة لا، الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، كما قال هناك فإذا انسلخ الأشهر الحرم إيش؟ فاقتلوا المشركين. وقال هناك وإذا حللتم فاصطادوا، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالمحققون يقول الأمر بعد الحظر يكون على ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مندوبا مندوب، وإن كان مباحا مباح، وإن كان محظورا، وإن كان واجب يكون واجب. نعم، الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر، هذا هو التحقيق إن شاء الله. طيب، فجزاء من ثم هنا أقوال للعلماء، قالوا جزاء مثل من له مثلية، مثلا النعامة تشبه البدنة، وبقرة الوحش تشبه البقرة، والوعل يشبه الكبش، والظبية تشبه المعزة، فكل نوع من هذه الأنواع يعني فجزاء مثل ما قتل من النعم يشبه، هذا قول الجمهور. أبو حنيفة قال لا، المثلية هنا المقصود بها القيمة، لكن هذه القيمة إن أردت أن تذهب وتشتري بها في الحرم وتذبح لا مانع، لكن أصلا القيمة هي في محل القتل. أبو حنيفة يرى أن المثلية هنا المقصود بها القيمة، المثل هنا قيمة المقتول، وبعدين أنت مخير بين ثلاثة، تشتري به وتذبح، أو تشتري به حب وتطعم كل مسكين نصف مد أو نصف صاع على الاختلاف الموجود، أو تصوم عن كل نصف صاع يوما، مخير بين الثلاثة. وهل هي على التخير أو الترتيب؟ أقوال للعلماء. إذن وهذا المثل يحكم به ذوى عدل منكم، يعني اثنين أصحاب عدل وأصحاب فهم يقولوا هذا المقتول يساوي ماذا. لذلك قالوا في الشجرة الكبيرة بدنة، وفي الشجرة المتوسطة كبش، وفي الشجرة اللي أقل من ذلك غير ذلك، وفي الغصن يعني هدية حفنة أو شيء صغير، وقالوا في الحمامة شاه، وفي الأرنب سخلة، وفي الضبع كبش، الضبع صيد. طبعا الضبع نوعان، نوع منه مفترس ونوع منه يؤكل جعير، ولا ما أدري ماذا يسمونه يأكلونه، والضبع صيد. فيحكم به ذوى عدل منكم أيها المؤمنون، وذلك هديا بالغ الكعبة. قال مالك هنا لا يقوم الذي يذبح بأقل مما يجزي في الأضحية، لأنه قال هدي، والهدي يشترط فيه أن يكون مجزئا، بأن يكون إذا كان من يعني الضأن أن يكون جذع 6 شهور أو 8 شهور، وإذا كان من المعز سنة، وإذا كان من البقر 2 سنين، وإذا كان من الإبل 5 سنوات. لأنه قال هدي، والهدي لا يصلح فيه إلا ما كان مجزئا في الأضحية. ومالك قال لو قتل صغير يقوم بمثل الكبير، مثلا قتل يعني فرخ النعامة يلزم بمثل النعامة الكبيرة، وقاس ذلك على من قتل طفلا صغيرا فعليه دية مثل الرجل الكبير، لا فرق بين الصغير والكبير. فقال من أخذ من هذه أتلف منها شيء ولو صغير يعامل معاملة الكبير. الجمهور قالوا لا، قيمته في الحال ليس قيمته في المآل، هذا خلاف بين العلماء. هديا بالغ الكعبة، هذه الأمور تقدر، فإن كانت طعاما أو هدي ذبح لا بد أن يكون في الحرم، وإن كان صياما لا يلزم أن يكون في الحرم، يكون في أي مكان. عن كل نصف صاع أو مد صيام يوم على الخلاف الموجود بين العلماء. ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، عفى الله عما حصل بعد الأحكام والبيان وبعد نزول التشريع، كما قال فانتهى فله ما سلف، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة، فمن استقام وامتثل فله ما فعل قبل البيان وقبل الحكم وقبل التشريع. ومن عاد وصاد بعد هذا البيان وبعد هذا الحكم والتوضيح فالله تعالى ينتقم منه بأن يعاقبه في الآخرة وبأن يلزمه ثمن ما عاد وأتلفه. والله جل وعلا عزيز غالب ذو نقمة لمن عصاه، وهذا فيه تخويف وفيه تهديد لمن لم يمتثل أوامر الله جل وعلا ويجتنب نواهيه. ثم بين جل وعلا أن صيد البحر حلال للمسلمين حرم أو حلال، أحل لكم صيد البحر، البحر الماء الكثير أو الماء المالح، وصيده السمك، أحل لكم صيد، وطعامه ما لفظه البحر أو مات فيه. يعني أحيانا البحر تأتي موجات فتربي بعض السمك اللي يكون مثل الجبل، في بعض الأسماك يكون لها ما يمكن تعيش إلا في وسط المحيطات، لأنك إذا رأيتها تقول هذا جبل، أحيانا ترتفع فتقول هذا جبل، بعدين يتبين لك أنها إيش، سمك مثل العنبر، السمك الذي جلس 5 في عيونها وأخذوا يعني هذا الأضلاعها سووا كذا وركب رجل جمل ومر من تحت ضلعها، جلسوا يأتون بالدلو وينزعون من عينها الشحم، جلسوا مدة طويلة يأكلون منها وجمعوا لفظها لهم البحر، وكانوا في جوع فاستفادوا منها حتى سمنوا منها. إذن أحل لكم صيد البحر تصطادوه، وطعامه ما لفظه لكم. ولأبي حنيفة قول آخر يخالف الجمهور، متاعا لكم ولي المسافرون. ثم عاد قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم متصفين بالإحرام أو بالحرم. صيد البر لا يجوز للمحرم ولا في الحرم، واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن أكبر أسباب السعادة تقوى الله جل وعلا. ولذلك لا يوجد في الدنيا أسعد من المتقي. المتقي حياته كلها يعني سعادة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد ليكون من المتقين حتى تصلح له دنياه وأخرى. المتقي سعيد، المتقي محفوظ، المتقي مكفى، المتقي حياته كلها سعادة، لأنه يمشي في حياته على بصيرة، لا يكذب، لا يظلم، لا يسرق، لا يزني، لا يرابي، لا ينمم، يساعد الناس، يكرمها، يعمل أعمال الخير، فهو في سعادة عجيبة في الدنيا، وفي الآخرة يجد سعادة أكبر. ولذلك ما رأيت في الدنيا أجمل من علم مزموم بالتقى. الكمال في الدنيا علم زائد التقى، هذا هو الكمال، لا المال ولا الجاه. الكمال الحقيقي أن العبد يرزقه الله العلم ويرزقه العمل التقى، يعمل بعلمه، هذا الذي ينال صاحبه السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى والرفعة والعزة، ويجد الثناء في الدنيا ويجد الرحمة والاحترام في الآخرة. فلذلك فلنجتهد لنكون من الأتقياء. اتقوا الله جل وعلا الذي، هذه صفة، اتقوا الله الذي صفة لله، إليه يوم القيامة تحشرون تجمعون فيجازي كلا بعمله. ولذلك هذا الحشر يخوف، فينبغي لمن ذكر له أن يحاسب حتى يكون في الحشر سعيدا، لا يكون من المفضوحين، ولا يكون من المعذبين، ولا يكون من النادمين. الذي إليه تحشرون فيجازي كل واحد بعمله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.